أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في آيات الأحكام المرتبطة بآيات الجهاد. وصلنا إلى هذه الآية الشريفة الواردة في سورة الأنفال في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية الشريفة تضمنت حكمين أساسيين. الحكم الأول وهو من الأحكام المهمة والتي تعد من الكبائر في الشريعة الإسلامية، لأن تعلمون بأن هناك ذنوب، أن هناك ذنوبا كبيرة وذنوبا ماذا صغيرة. نعم، اختلف الأعلام في الملاك فيما بينها، ولكن كأن هناك اتفاق حسب ما يستفاد بعض الروايات بأن الكبيرة هي ما توعد الله عليها بالنار، وعلى وغير ذلك تكون صغيرة. ولا يخفى بأن هذا المطلب مطلب هم له أبعاد أخلاقية. بعض الأعلام ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية لا يرى هناك تقسيم للكبيرة والصغيرة، لأنه التمرد والعصيان مرتبط من يعصى وهو الله سبحانه وتعالى. إذا تعدي على حدود الله وهذه معصية، بعد نتيجة لا توجد هناك كبيرة أو صغيرة، كل النتيجة كل ذنوب ماذا كبائر وخطيرة. على كل حال توجد مطالب تؤيد هذا المعنى، أدلة تؤيد هذا المعنى، أدلة تؤيد ذلك المعنى، بحث في محله هناك. ولكن شاهدي بأن لا إشكال ولا ريب على كلا المنحيين إن صح التعبير أن الزحف في من معركة الجهاد ضد الأعداء بلا مبرر كما سيأتينا طبعا، مو مطلقا بلا مبرر، يعتبر من الكبائر والذنوب الكبيرة والخطيرة التي توعد الله عليها النار. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد على هؤلاء، على الذين زحفوا أبعدوا وفروا من المعارك، هؤلاء من أصحاب الذنوب الكبيرة. والقرآن الكريم شاهد على هذا، يعني أنه يمنع من الفرار ويؤكد على الصمود والثبات وما إلى ذلك، كما في قوله تعالى كما في سورة الأنفال آية 45 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الزحف إذن لا إشكال ولا ريب في أن الزحف من الكبائر، أو في أن الفرار عن ساعة المعركة من الكبائر. الزحف كما جاء في اللغة هو عبارة عن الدنو رويدا رويدا، مثل زحف الصبي. وهذا فيه إشارة إلى كثرة العدو، عادة العدد صار كبير جدا لا يمشي بشكل سريع، يمشي ماذا رويدا رويدا، لأنه إذا نقول زحف الأعداء يعني كناية عن كثرتهم وعدتهم وما شاكل ذلك، كأنه من شدة تقاربهم ومن شدة عدم الكبير يمشون ماذا بنحو بطيء كمشي الطفل. فالقرآن يريد أن يقول بأن الآية الشريفة أو أن القرآن يؤكد، وهذه الآية تؤكد أنه يحرم الفرار إذا رأينا الأعداء، فلا تكون الكثرة ماذا تصيرنا، أو تكون الكثرة ماذا، أو لا تكون الكثرة سببا لانهزامنا وتكون مجوزا ومسوقا للفرار. لا، كثرة الأعداء لا يعني جواز الفرار، بل يجب الثبات على هذا. طبعا إذا كنا نحن وأطلاق الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ما هو لو جئنا مطلق الآية حرمة الفرار حتى مع افتراض ماذا؟ كون العدو أكثر، وحتى لو كان أكثر من الضعف. نعم، هذه الآية المطلقة قيدت ماذا؟ بآية التي ناقشناها سابقا، وهي أنه الثبات له حد، وهو أن لا يكون هناك ماذا؟ أكثر من الضعف. تذكرون هذا المعنى ذكرناه في البحث السابق، قلنا إذا فرض مثلا أن عدد الكفار كان أكثر من الضعف، نعم تبقى يعني هكذا، إذا اطمأن المسلم أو اطمأن المسلمون بأن المعركة خاسرة جوز لهم ماذا؟ الفرار، ماكو ثمرة أولا أكثر من الضعف ولكو ثمرة من هذا المقاومة. نعم لو كان أقل من الضعف وأقل لا تجوز. نعم لو عندنا فرض آخر ذكرنا في حساب أخوة، لو كان عندنا العدد أكثر من الضعف ولكن المسلمون عندهم خطة ناجحة لإيقاع الهزيمة بالعدو، ما في إشكال، فيجب عليهم الثبات، لأن كما قلنا ليست المسألة مسألة ماذا؟ تعبدية محض، هذه كما قلنا يعني تخضع لموازنات يعرفها أهل الحرب وأهل الاختصاص وأهل الاستراتيجيات التي من خلالها يدركون معادلة النصر والهزيمة. إذن هذه الآية الشريفة التي نحن فيها قيلت بهذه الآية: الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وأن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا بحثناها في البحث السابق هذه المسألة. على كل حال فهذه إذن المسألة لو كنا قلنا هذه الآية وأطلاقها تفيد هذا المعنى، لكن قيلت بهذا بهذه الآية الشريفة. لو جئنا إلى هذه الكلمة زحفا، طبعا زحفا هي اسم فاعل، طبعا هي مصدر لكن تأتي بمعنى ماذا؟ اسم فاعل يعني أي زاحفين. أي زاحفين. في الآية الأخرى فلا تولوهم الأدبار، طبعا هذه كناية عن أن الذي يولي يهرب عادة يعطيه ظهره خلفه إلى العدو مثلا إلى الطرف الآخر فيولي يقول ولى دبره، كناية عن الفرار. الآن هذا بشكل عام في هذه الآية الشريفة. الآية الشريفة طبعا هذا قصد المقطع الأول من الآية الشريفة، يا أيها الذين آمنوا، بعد ذلك قالت ومن يولهم يومئذ دبره. الآية الشريفة استثنت حالتين من حرمة الفرار، أن الفرار حرام، لا يجوز الفرار إلا لحالتين أو في حالتين. الحالة الأولى هو إذا كان المقاتل المسلم يعني الذي يقاتل الكفار قصد التحرف. التحرف يعني ماذا؟ الميل إلى طرف أو جانب متحرفا، يعني الابتعاد عن الوسط إلى طرف وجانب، يعني كأنه الآن في وجه المحرك يميل إلى جانب اليسار إلى الجانب كخطة تكتيكية للهجوم مرة أخرى بقوة أخرى بكذا و بيد ضاربة أخرى أقوى من لو كان في الوسط، حيث أنه يربك المعادلة العسكرية عليه من يذهب إلى جانب يحدث نوع من التخلخل، صح التعبير، نوع من إرباك العدو في خطة العسكرية وما شابه ذلك. فعلى كل حال، لكن هذا كما قلت يجوز بهذه الحالة أنه قصد ماذا؟ المقاومة، قصد المقاتلة، ولكن غير صح التعبير، ذهب من حالة الوسط إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الطرف وإلى حالة الجنب، ولكن بهذا القصد لكي يكر على الأعداء مرة أخرى ويحاول أن يلحق بهم الضربة القاضي أو ضربة أقوى من لو كان في الوسط. وتعلمون بأن هذه المسألة مرتبطة بفنون الحرب، فنون الحرب الآن كما تعلمون أصلا هناك أكاديميات ودراسات عالية وعليا، وذكرنا هذه النقطة في البحث السابق أو حد سابقة. حرب هو الآن ما أمر عادي، هناك رموز وهناك شخصيات، وهذا الكلام من الغديد من القديم، يعني منذ القدم تجدون سبحان الله هناك رواد للحرب، هناك زعامات للحرب، هناك عقول خاصة لهندسة الحرب منذ الزمن القديم، لا يخلو حاكم متسلط أو كذا من بعض الشخصيات التي ماذا تعرف بخبرتها وباستراتيجيتها مواطن الضعف والقوة في العدو في الطرف المقابل. نستشهد بالأمس في كلمة للإمام علي سلام الله عليه: رأي الشيخ في الحرب أحب إلي من جلد الغلام. الغلام الرجل الفتى الشاب بطول عنده يذهب إلى سوح القتال إلى وسط المعركة يرمي بنفسه في لهوات الحرب لا يبالي. يقول مع ذلك رأي الشيخ الكبير عندي في الحرب أفضل. هذه إشارة إلى أن للتجارب مكان في مطلق الأمفاء من ضمنها الحرب. وذلك الإمام عليه السلام الله عليه يقول إن في التجارب لعلم مستفاد. من باب الشيء يذكر شلون الخبرة وكذا يذكر في التاريخ أن المنصور ظاهرا والسفاح في معركة صارت له في الكوفة أو المدينة ثورة من الثورات في المدينة ظاهرا في المدينة أحد أبناء الحد الحسنيين يعني من أحفاد الإمام الحسن سلام الله عليه ظهر محمد وأبو إبراهيم اثنينهم على كل حال. فالقصة بمضمونها أنا أتذكرها بس أنا قليلا. فشاهد هو هذا بأنه ثورة عارمة في المدينة وكادت أن تسقط بمن بسياسة بني العباس وحكومة بني العباس. أخوه محمد في البصرة واحد من إبراهيم أو محمد الآن في حالة رهيبة جدا ماذا يعملون. فيقولون استشاروا شخص كبير في السن طاعن تعبرنا خبير عسكري من قدماء متقاعدين فعرضوا عليه القضية فقال عليكم بالبصرة. قال له الثورة في المدينة. قال دعوها عليكم في البصرة. فعلا أخذوا برأيه فذهب جيش فيه هناك بدت في بداية حركة لأحد ابن الحسن أخلي في المدينة. فعندما قضوا على تلك الحركة سهل عليهم قضاء ما كان في المدينة. ولو كانت القضية عكسية لا جاء الانتصار من البصرة وانسحب على المدينة وما إلى. لاحظوا شوف شلون التنظير القوي جدا يعني هذا يعني ما هو كلام في هذه الزاوية ولا هم هؤلاء أعداء الله.
لعله أيضا قرب البصرة من بغداد.
أحسنتم يعني فهم المعادلة ليس بسهولة. صح. الآن تجدون الآن كما قلت صناع حار وصناع كذا القضية ما نتصور مثل ما نتصور.
أيضا يحتمل يعني لو بدأوا بالمدينة أن هذا يعجز الوضع عليهم أكثر.
أحسنتم. فعدة محتملات هذه. إذن فيفر هذا قلنا هذا المقاتل ما هو إلا يعني كما أشرنا إلى أشبه بالتغيير الاستراتيجية تغيير الخطة أنه كان في الوسط يذهب إلى يفر ولكن إلى جانب. وهذا لا أشكال فيه إذا فيه فائدة للحرب وما إلى. هذا إذن الحالة الأولى. الحالة الثانية أخواني هي ما إذا قصد المقاتل المسلم التحيز. ماذا يعني التحيز؟ يعني التحيز شق من الحيز والمكان. يقول أخذ حيزا من المكان يعني المكان بالمتمكن كما تعلمون. إذن يجوز للإنسان هذا أن يذهب إلى مكان ولكن ماذا مو مثل الأمر الحالة الحالة لا يخرج من المعركة فقط كما يقول لك يذهب من الوسط إلى جانب ويقاتل. هذا لا يذهب إلى مكان ربما لهدف ماذا يفر لي ذهب إلى فئة من المقاتلين جلبهم معه. لاحظ يعني هو يخرج إلى مكان يخرج إلى مقاصد الفرار لا يذهب إلى مكان آخر من أجل أن فيه فيها مثلا جماعة المسلمين يستقوي بهم يعلمهم بالخبر أكثر يجند يعني يجدد القوة ينشط القوة من جديد فماذا يأتون مرة أخرى للمقاتلة وللحرب. إذن يوجد فارق بين من بين هاتين الحالتين. إذن هذه الحالة الأولى والثانية استثنيت من إيه من الآية الشريفة استثنيت من الآية الشريفة. وذلك هنا كما أنا أشرت أن الفارق بين حالتين هو هذا أنه في الحالة الأولى قلنا يفرض الفرار إلى طرف ساحة الحرب مو مثلا إلى أي مكان ولا يذهب بقصد أن يتقوى بجماعة ما يجوز له هذا المعنى. إذا قصد فقط الفرار إلى زاوية أو إلى جهة اليمنى أو الجهة اليسرى لكن عكس الجهة الأمر الثاني إنما قصد أن يذهب إلى جماعة في مكان معين ولكي يتقوى بهم ويعدون للحرب وللهجم على الأعداء. إذن على هذا المعنى يكون حاصل الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن معناه هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الكفار في ساحة الحرب والمعركة زاحفين إليكم، وهذا إشارة وكناية عن كثرة عددهم، فلا تفروا، لا يرهبنكم زحفهم بهذه الكثرة وهذه العدة والعدد. ولذلك من يفر منكم إلا في حالتين: متحرفا أو متحيزا. ففي غير هذه الحالتين يكون يبوء بغضب الله، يكون محلا للغضب الإلهي، ومأواه جهنم وبئس المصير. نستجير بالله. بعض المفسرين قال هذه الآية كان خاصة بمن؟ بمعركة بدر، لأن قالت الآية شرفة يومئذ، لاحظ، ومن يولهم يومئذ دبرا. فبقرينة يومئذ ماذا استفاد؟ استفاد أنه المقصود بها، والمقصود ماذا؟ أحسنت، معركة بدر في ذات الزمان. فكان الآية مفيدة. أقول لا، لو سلمنا بهذا المعنى ليس نلقي ماذا الخصوصية، فيكون الحكم ماذا عام في كل معركة. كما تعلمون الخصوص المورد لا يخصص الوارد، وهذه مسألة واضحة في محلها. هذا تمام الكلام أخواني في هذه الآية الشريفة. عندنا آيتان أخريتان، حاول نأخذ ما نستطيع في متعبين اليوم. الآية الشريفة في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه الآية الشريفة. قلنا الخصوص المورد لا يخصص الوارد. المورد يعني الآن واقعة بدر، هذا المورد لا يخصص الحكم الوارد فيه أنه عدم جواز الفرار، فما يعطيه حكم أن يخصصها في هذا المورد. نأتي عندنا آية، فنأخذ هذه الآية، اللهم نسعى الوقت شوي. في قوله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نأتي أولا، ماذا يعني الثخن؟ الثخن بالكسر فالفتح، الثخن حتى يثخن، حتى يثخن، يثخن هو عبارة عن الغلظة والثقل كما ورد في مفردات الرعر صفحة 172. إذن عبارة عن الغلظة والثقل. ماذا يعني يعني هذا الآية الشريفة؟ الآية الشريفة تقول بأنه النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يقاوم، صح التعبير، ويحاول أن يثخن دينه، بتعبيرنا أن يقر دينه ويجعل له استقرار وقرار وثقل بين الناس، يكون بعد فرض واقعه على الناس. هذا معنى التخن. لاحظ في قبال ماذا؟ في قبال الثخن، سبحان الله، في قبال ما هو الرقيق أو السائل. وهذه حتى في مصطلحات فقهية مربوطة بمحل آخر في بحث آخر. فالثخن هنا إشارة إلى أن يكون له استقرار واستحكام ومكانة وموقعية لا تتزلزل. في قبالي إذا كان تهوى ماشي أو رقيق، هذا سريع الزوال. فالآية الشريفة تقول بأن هذا أحد معانيها، يعني أحد المعاني بأنه حتى يثخن في الأرض، يعني لا بد للدين أن يأخذ مسارة وأن تترسخ قواعد ويرسو أكثر ويثخن أكثر ويغلظ أكثر، بهذه العبارات. لاحظ. أو بمعنى آخر، لا، يثخن الأرض يعني بالإكثار في قتل الكفار، هذا أهم يحتمل، أنه مقصود أنه يثخن في الأرض يعني يقتل هؤلاء الكفار، دائما يسدد لهم الضربات القاضية والقاسية حتى واقعا يتزلزلوا بعد ما يكون لهم مكان أو قرار، ويكون بالنتيجة القرار والثبات لدين الله سبحانه وتعالى.
وعلى كلا المعنين يكون هذا أو هذا التعبير على كلا المعنين وعلى كلا الاحتمال هو كناية عن استقرار الدين وسيطرة المؤمنين سيطرة تامة على الأعداء. هذا معنى لاحظ سيطرة فالدين لابد أن يأخذ حده يعني ويسيطر بشكل كبير جدا ويكون له المحورية في كل في الحالة السياسية الحالة الاقتصادية الحالة الثقافية بهذا القوة. يعني هذا إذن معنى الثخن. قلنا للثخن معنيان وكليهما ماذا؟ كناية عن استقرار الدين وسيطرة المؤمنين على يعني سيطرة الدين يعني سيطرة المؤمنين السيطرة ماذا؟ التامة على الأعداء. هذا المعنى الأول معنى الكلمة الأولى. عرض يعني تعلمون معنى العرض كل ما يزول بسرعة وليس له ثبات ما له ثبات. يعني نقول الدنيا عرض زائل يعني ما لها قرار تنتهي. لاحظ وضرب الرقاب طبعا وضرب الرقاب لا بعد هذه الظاهرة مرتبطة بالآية الأخرى إيه وشد الوثاق وكتمنى أنا أتركهم عشان نأتي إن شاء الله للبحث الآخر. إمنهني آه أحسن على هذا طبعا مصطلحات هذه الآية الثانية كما قلت الوقت فما لا يسعني لنا فيها مطالب نرجع للبحث الآخر إن شاء الله. على هذا الأساس إخواني من خلال الآية الأولى فقط نترك بعض المصطلحات والكلمات للآية الثانية على هذا المعنى يتضح أن الآية الأولى ماذا تريد أن تقول؟ تقول أن سنة الله جرت في حق الأنبياء على أن لا يحق لهم أسر الأعداء يعني قبل استحكام الدين وثباته وقراره بين الناس مو سهولة تروح تأسرون الأعداء بأي طريقة سواء في كان بأي طريقة لا. لماذا؟ لأنه صارت كأن القضية مرتبطة ببعد هم أخلاقي كأن أسر الإنسان يثقف على الطرف المقابل صار نوع من الورقة الضاغطة عليه إحنا أسرنا عدو عدوين منكم صار ورقة ضاغطة أما نسلمه مجانا مثلا كسيتا في الحكم الآتي أو في البحث الآتي نسلمه بلا مقابل أو بمقابل وهو الفدية أو الفداء فداء تقدمون مثلا مبلغ معين وسلم لكم هذا الأسير. الإسلام ما يريد يدخل المسلمين في هذا الأتون الآن قل لأنه الآن الدين ما بعد يستقر ما بعد يثبت واضح وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. لا سنة الله ركزوا الدين قواعد الدين بالجهاد بالكلمة بالتبليغ يعني في النتيجة لابد أن يستحكم الدين وأن يأخذ مدى وتترسخ قواعده بين الناس. لاحظ نعم بعد ذلك لو صار هناك أس يأتي حكم آخر له بعدين جينا بين الآيتين كأنه نوع شلون ذلك الآية لا يكون وهذه تقول هي أحسنت بذلك فكذا حتى فشد كذا فأما منا وإما فداء كان هذا شلون يعني هل ذي نسخت لا يقول لا هذان حكمان لكن على نحو الترتب إن صح التعبير ابتداء لا أنتم ابتداء أول يعني اجعلوا الدين يأخذ مدى وله الحكومة وله بعد ذلك لو حدث أسر نعم لو حدث أسر يكون له حكمه الخاص كما سيأتينا. إذن لا يحق له أسر الأعداء إلا بعد أن يستحكم النصر والحق على وجه الأرض. لماذا؟ لأن لو فتح هذا المعنى أو فتح باب الأس كأن بعدين تصير القضية مرتبطة ببعد مادي وليس ببعد أخروي صار نوع من الكسب والتجارة. الآن تجدون بأن الإرهابيين في العالم أحد طرقهم القذرة هو هذا الأسر أو ما نسميه إحنا وين نسميها أخذ الرهائن يخطفون رهائن هنا وهناك ويحاولون يضغطون على الجهات المعنية أو جهات معينة واضح. على هذا الأساس بالتالي ماذا يحاولون أن يضغطون بمال وكذا فصير بعد مادي. فلو فتح المجال للمسلمين نسبوا ليس كلهم على مستوى من الوعي والتدين والميل إلى الآخرة لا بالنتيجة مسلم ولكن بالنتيجة هو له نفس تنازعه نستجير بالله فيأسر هذا ويضغط ويقول لن أسلمكم إلا في هذا المبلغ. فذاك الآية الشريفة لو تلاحظون في ذيلها ماذا قالت تريدون عرض الدنيا هذا كان يصير بعدين سبب للإقبال على الدنيا نستجير بالله. والله يريد الآخرة، والله يريد ماذا؟ الآخرة. إذن الاشتغال بالأسر يوجب انصراف المؤمنين عن ساحة المعركة، وهم يتحول بأنه ولو طريقة هذه أفضل حتى من الحرب أو المعركة ومواجهة الأعداء، لا عرف. ومن ثم تكون إذا انشغل المسلمون بهذا المعنى واقعا نستجر، وسوف تتحول القضية قد تأثر على معادلات الحرب مع الأعداء وما إلى ذلك. وبدل أن تكون هناك عمليات جهاد وعمليات بطولات ضد الأعداء، تتحول إلى صح التعبير سمسرات مالية، كل يأسر ويحاول يضغط على الطرف المقابل ويحصل في إقبال المال، يتحول إلى تجارة نستجير بالله. فتكون هذه الأموال مأخوذة كفداية من عرض الحياة الدنيا، والله يريد للمؤمنين والمسلمين الآخرة. هذا تمام الكلام إخواني في هذه الآية الشريفة، واضح إن شاء الله. طبعا عندنا إحنا آية أخرى كما قلت، الآية الأخرى في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ضرب الرقاب بس تقصد نأخذ المعاني، عندنا دقيقتين ثلاث وبكرا يعني والبحث الآتي نأتي للآية الثانية، بس فأخذ المعاني. ضرب الرقاب ماذا يعني؟ ضرب الرقاب هو مفعول مطلق لفعل مقدر، يعني فاضربوهم ضرب الرقاب وهذا واضح. وشد الوثاق كناية عن الأسر. منا وفداء مفعول مطلق، يعني أي فإما تمنون منا أو تفدون فداء، كلها مفعولات ومفاعيل مطلقة. والمن ماذا يعني؟ المن إطلاق السراح بلا مقابل، والفداء إطلاق السراح مقابل دفع غرامة مالية معينة يصطلح عليها بالفدية. هذه كلها مصطلحات طبيعية معانيها موجودة في الكتب، في كتب المفسرين، وخصوصا في أهم كتاب يعني في كتب المفسرين والكتب التي اعتنت بالمفردات القرآن، مفردات الراغب. لاحظ. والأوزار ماذا؟ جمع وزن، وهي الحمل الثقيل، وأوزار الحرب أثقالها التي هي عبارة أخرى عن الأسلحة. ومعنى وضع الحرب أوزار كنا عن انتهاء الحرب، نقول وضعت الحرب وأوزارها يعني انتهت الحرب. هذا الآن مصطلحات إخواني مهمة تفيدنا إيه؟ في فهم الآية الشريفة، ولكن فقط هذه تصورات. إذن هنا يتضح عندنا، عندما قال فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب يعني فاضربوهم ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، عرفنا المعنى. فشدوا الوثاقة يعني ماذا؟ أسرتموهم، يعني فشدوا الوثاقة في حال الأس. فإما من بعد كما قلنا يأتي الحكم، إذا مسكتم الأسر وأسرتموهم هنا تصير قضيتم منا، يعني تمنون فإما تمنون منا عليهم يعني تطلقوهم بلا مقابل، أو تطلبون ماذا؟ فدان. يقول وإما فدان حتى تضع الحرب أوزارها، حتى يعني تنتهي الحرب. هذه الآية الشريفة إن شاء الله في البحث الآتي تأتينا وتوضيحها أكثر إن شاء الله. يعني هذا فقط شرحنا مفردات الآية الشريفة، وإلا الأحكام وما يستفاد منها هذا أولا، وثانيا معالجة الإشكالية بينه وبين الآية الأولى، هل هناك أن الآية الثانية نسخت مثلا الحكم الأول أو العكس أو ما شاكل ذلك. هاتان مسألتان وغيرها إن شاء الله يأتيان في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل